مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس سلسلة عمل اليوم والليلة، وتكلمنا في المجلس الأول كذلك في المجلس الثاني عن بعض المقدمات المهمة بين يدي عمل اليوم والليلة. وفي هذا المجلس سنتكلم وسنشرع في الحديث عن عمل اليوم والليلة، وسنبدأ بالأعمال الموقوتة. وهذه الأعمال هي الأعمال الموقوتة بأوقات معينة في اليوم والليلة، وسنقسم هذه الأعمال إلى 7 أوقات. وهذه الأوقات هي ما قبل الفجر، ووقت الفجر، ووقت الضحى، ووقت الظهر، ووقت العصر، ووقت المغرب، ووقت العشاء. أولا، وقت ما قبل الفجر. هذا الوقت دلت النصوص على عدة أعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل الفجر، ولعلنا نقسم الأعمال التي تعمل في هذا الوقت إلى قسمين. الأول، الاستيقاظ من النوم وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يستيقظ من النوم يتسوك، إذن السواك. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. هذا هو العمل الأول الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ من نومه، السواك. العمل الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا هو العمل الثاني، وهو قول الذكر الوارد، عند الاستيقاظ. العمل الثالث الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشرة من سورة آل عمران. وهذه السنن الثلاث دليلها حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله، بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. وفي رواية لمسلم: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذا هو العمل الثالث. العمل الرابع هو الوضوء، وليستحضر المسلم حينما يقدم على الوضوء بأنه أقدم على عبادة عظيمة فيها 4 فضائل. فالوضوء سبب لمحبة الله جل وعلا، قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والوضوء سبب في مغفرة الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. كذلك من فضائل الوضوء أنه سبب في أن يكسى صاحبه يوم القيامة حللا في مواضع وضوئه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وأيضا الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة الثمانية، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. فانظروا إلى هذه الغنائم العظيمة التي غفلت القلوب عن استشعارها فحرمت خيرا كثيرا. فيبغي للمسلم أن يستحضر مثل هذه المعاني حينما يقدم على الوضوء، فإنه بإذن الله سيكون لوضوئه طعما آخر. القسم الثاني قيام الليل والوتر. قيام الليل والوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، فكان بعدما يعمل هذه الأعمال السواك والذكر وقراءة الآيات والوضوء كان يقوم الليل. طيب قيام الليل والوتر، قيام الليل من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، فقيام الليل هو دأب الصالحين، وهذا القيام يصطفي الله له من أحبهم من عباده وأحب قربهم وأحب سماع أصواتهم ومناجاتهم. بل جاء في بعض الآثار الإلهية أن الله جل وعلا يقول لجبريل يا جبريل أقم فلانا وأنم فلانا. وقيام الليل من أعظم أسباب استقامة الأحوال، وقيام الليل هو حصن حصين ضد الانتكاسات والانحرافات. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول سينهاه ما تقول. وأذكر كلمة قرأتها قديما ولا تزال عالقة في ذهني لأحد المشايخ لما تكلم عن النجاح وأهمية النجاح وغير ذلك، ثم عقب بكلمة لا أنساها، فقال الناجح حقا هو من وفق لقيام الليل وصار قيام الليل دأبه وديدنه. هذه هي قمة النجاح. مضت السنون وتبين والله لي صدق كلامه. فقيام الليل مكافأة من الله سبحانه وتعالى، مكافأة من الله لعباده. بل وجدت بعض آثار السلف تدل على ذلك. قال أبو سليمان الدراني من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وأي نعيم أعظم من نعيم الخلوة بالله في هذا الوقت المبارك الجليل. وإذا أردت أن تعرف ما نحن فيه من غفلة فانظر إلى عظم هذا الحديث وفضله، وإلى غفلة عن انتقامه وإلى غفلة عن اغتنامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انظر إلى عظم هذا الحديث كل ليلة. فمن يتعرض لهذه النفحات العظيمة؟ فهذه النفحات هي التي صنعت العظماء، وهي التي باركت الأعمال وكللت الجهود بالنجاح. كم من مشروع عظيم كان ثمرة لدعوة في السحر، وكم من ابن مبارك نافع كان عاقبة التضرع في هذه اللحظات، بل كم من أبواب من الخير فتحت على الأمة بفضل تلك الدقائق الغالية دقائق الأسحار. هذه الدقائق هي قيل الروح التي تستمد منه عند الشدائد مدد الصبر والثبات. هذه الدقائق دقائق الليل هي الدقائق الغالية، هي نقطة التحول في الحياة لمن أراد الحياة، وبداية الانطلاقة الكبرى ومشعل الهداية وبوابة السعادة الأبدية. هذه الدقائق هي قنطرة المقامات العالية إلى العلم والإيمان، وبها يتهيأ المرء لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان قيام الليل عليه وعلى الصحابة واجب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فحاجة الداعية وحاجة طالب العلم وحاجة المسلم عموما إلى قيام الليل عظيمة، فينبغي للمسلم أن لا يفوت على نفسه هذه العبادة العظيمة، وأن يتعرض للنفحات الإلهية في هذا الوقت المبارك، هذه لحظات الدعم المفتوح، هذه الساعات المباركة. فمن كان يعاني من هم أو من دين أو من كرب فدونك السحر. جاء رجل إلى بشر الحافي فشكى إليه الدين، فقال له بشر عليك بالسحر. هذا الرجل مضى إلى الإمام أحمد فسأله نفس السؤال وبث له الشكاة نفسها، فقال له الإمام أحمد عليك بالسحر. فانظر إلى عظم هذا الأمر، وعلى هذا كانت وصايا الأئمة. فنصيحتي لنفسي ولك أخي المبارك أن لا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم، وأن تقوم الليل ولو لدقائق، واسأل ربك ما شئت من خير الدنيا والآخرة، واسأله قبل ذلك الإعانة على القيام، كل شيء بإعانة الله جل وعلا. قل اللهم أعني على قيام الليل، اللهم يسر لي قيام الليل، فإذا وفقك الله لقيام الليل فقد حزت خيرا عظيما، فإن تأشيرة العبور نحو الأهداف وسعادة الدارين تقطع من هنا. فالسعيد حقا من استمطر الخير من خزائن الله في هذا الوقت المبارك. فينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من هذه العبادة العظيمة قيام الليل. كذلك سأتناول الآن بعد هذه المقدمة الإيمانية عن قيام الليل، سأتكلم عن بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب صلاة الليل. أولا المسألة الأولى وقت الوتر. لا يخفى أن وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعليه فإن صلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء والفجر، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وقالت أيضا رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. قال ابن المنذر وأجمع على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر، وقت للوتر. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أفضل وقت لصلاة الليل. أفضل وقت لصلاة الليل، أفضل وقت لصلاة الليل هو ثلث الليل بعد نصفه، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طيب لو أراد المسلم أن يطبق هذه السنة كيف يكون ذلك؟ يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسم هذا الوقت إلى 6 أقسام. 3 الأقسام الأولى هذه هي النصف الأول من الليل، والقسم الرابع والخامس هو الثلث الذي يقومه، والقسم السادس هو السدس الذي ينام فيه. هكذا تكون القسمة، هكذا تكون القسمة. طيب وملخص الكلام أن الأفضلية في وقت قيام الليل على 3 مراتب. الأولى أن ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. الثانية أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. فإن خاف أن لا يقوم آخر الليل انتقل إلى مرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة؟ أن يصلي أول الليل أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل، ودليل ذلك حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ويحمل على ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الصحابة كأبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم، كل واحد منهم قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من هذه الوصايا: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. المسألة الثالثة: عدد ركعات قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. والذي يظهر أن هذا من باب تنوع الوتر، فالغالب من وتره أنه كان يوتر 11 ركعة، وكان يوتر أحيانا 13 ركعة، وبهذا نجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها. إذن الغالب على وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر 11 ركعة، وكان يوتر أحيانا 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: بعض السنن المتعلقة بقيام الليل. هنا بعض السنن المتعلقة بقيام الليل: من السنة أن يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومن السنة أيضا أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، فقد ورد عدة استفتاحات في صلاة الليل مذكورة في كتب السنة. كذلك من السنة أن يطيل القيام والركوع والسجود، فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء. كذلك من السنة أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. والمقصود بمثنى مثنى أن يصلي اثنتين اثنتين، فيسلم بين كل ركعتين. ومن السنة أيضا أن يقرأ في آخر 3 ركعات سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الثالثة التي هي الوتر، وأن يقنت في وتره أحيانا، وأن يقول بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة. كذلك من السنن المتأكدة آخر الليل، ومن السنن المتأكدة آخر الليل اغتنام هذا الوقت بالدعاء، أن تغتنم هذا الوقت بالدعاء، فهو أفضل وقت لإجابة الدعاء، هذا هو أفضل وقت. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فكذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها حول هذا الأمر أن من فاته ورده من الليل فيقضيه من النهار شفعا. بعض الناس قد يكون له ورد من الليل يصلي، إذا فاته تركه هكذا. ليست هذه سنة النبي، ليست هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، فمن فاته ورده من الليل فيقضيه من النهار شفعا. فإن كان من عادته أنه يوتر بثلاث وفاته ذلك لنوم أو مرض أو سفر، فإنه يصليه في النهار 4 ويسلم من كل ركعتين. فهذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يوتر 11 ركعة، وورد في الحديث أن من فاته ورده من الليل فقرأه ما بين شروق الشمس إلى صلاة الظهر كأنما صلى من الليل. كذلك وقت الفجر. الآن عندنا وقت الفجر، انتهينا من أعمال ما قبل الفجر، الآن وقت الفجر. فما هي الأعمال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعملها في هذا الوقت؟ أولا دخل وقت الفجر، أذن المؤذن، يسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيالتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر وهذه السنة دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى عند التثويب لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقوله مثل ما يقول يدل على أنه يقول الصلاة خير من النوم. فينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا العمل العظيم، الترديد مع المؤذن. والشيطان يجتهد غاية الاجتهاد في صرف الناس عن متابعة المؤذن والترديد معه. وتأمل من حال الناس اليوم، وهذا يدل على ماذا؟ هذا ترى يعني يدل على أن إجابة المؤذن من أفضل الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن اجتهاد الشيطان في صرف الناس عن العبادات يكون بقدر فضلها وأجرها ومحبة الله لها. فكلما كانت العبادة عظيمة عند الله ولها فضل ولها أجر، يزيد اجتهاد الشيطان في صرف الناس عنها. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه السنة، وأن لا يفرط فيها، وأن لا يتساهل فيها. ومن القصص المشجعة في ذلك قصة لطيفة ذكرها ابن عبد البر في فضل الترديد مع المؤذن، ذكرها بالتمهيد. كان رجل يقال له أبو قنان. أبو قنان هذا كان من العباد، وكان من أصحاب قيام الليل وصيام النهار. لما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا مت فتزوجي فلانا، أوصاها أن تتزوج فلان من أصحابه بعد موته. فمات أبو قنان، فتزوجت امرأته الرجل التي أوصاها به. فلما تزوجت هذا الرجل لم يكن كأبي قنان في قيام الليل وفي العبادة، فكانت تقول له: قم فصلي بالليل، فإن أخاك كان يصلي بالليل، وهكذا. فكانت تطالبه بما كان يفعله أبو قنان، فكانت تؤذيه بذلك. فأتيت في منامها فقيل لها: إن زوجك هذا أرفع من أبي قنان بدرجة. قالت: وكيف؟ وأبو قنان كان يصلي بالليل، وأبو قنان كان وكان. فقيل لها: إن هذا كان يقول كما يقول المؤذن. فهناك بعض الأعمال نستفيد من هذا إيش؟ نستفيد أن لا نحتقر أي عمل من الأعمال الصالحة، فما تدري ما هو العمل الذي تدخل به الجنة والذي يرضى الله به عنك. فهذه القصة فيها إشارة إلى شيء من ذلك. الأذان فيه بعض السنن، ومن السنن الواردة في الأذان أولا أن يقول بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيح أنها تقال بعد الشهادتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له ذنبه. كذلك من سنن الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة. كذلك قول الدعاء الوارد بعد الأذان، وهو ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. كذلك من الأعمال العظيمة أيضا الدعاء بعد الأذان واغتنام وقت ما بين الأذان والإقامة. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فسل تعطى. كذلك جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة في الأذان، وكم حوت من خيرات وبركات وأعمال صالحة يحبها الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن لا يفرط في مثل هذه الأعمال العظيمة. ثانيا من الأمور التي تفعل بعد الفجر، انتهينا من الأذان والترديد معه، الآن عبادة عظيمة وهي سنة الفجر. وسنة الفجر هي أول سنة من السنن الرواتب التي يعملها العبد في يومه. السنة الراتبة ما هي؟ السنة الراتبة هي السنة الدائمة التابعة للفرائض، وعدد السنن الرواتب 12 ركعة، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وأخرجه الترمذي وزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وسنة الفجر هذه هي آكد السنن الرواتب، وقد اختصت ببعض الخصائص والأحكام. هذه السنة، سنة الفجر، لها بعض الخصائص والأحكام. فمن هذه الخصائص والأحكام مشروعية هذه السنة في السفر والحضر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هاتين الركعتين حضرا ولا سفرا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. كذلك من خصائص هاتين الركعتين أن ثوابهما خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعها. كذلك من الخصائص المتعلقة بهذه السنة أنه يسن تخفيف هاتين الركعتين، فخفف هاتين الركعتين قدر ما تستطيع بشرط ألا تخل بواجب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ تعني من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لها. كذلك من السنن المتعلقة بهاتين الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص، أو يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا آية البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. فجميل بالمسلم أن يقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص، وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران. وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورتي الكافرون والإخلاص. كذلك من الأعمال المتعلقة أو من الخصائص المتعلقة بهاتين الركعتين ركعتي الفجر أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع مختلف فيه، فمن العلماء من يرى سنيته مطلقا، ومنهم من قال لا ليس بسنة، ومنهم من قال هو سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج لراحة حتى ينشط لصلاة الفجر. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل، فيكون سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة أو تغلبه عيناه أو نومه ثقيل فإن هذا لا يسن له. لماذا؟ لأن هذا يفضي به إلى ترك صلاة الفجر وهي واجب، فيفضي به هذا إلى ترك الواجب فإذن لا يسن له. هذا هو تفصيل ابن تيمية. إذا فاتت سنة الصبح وأقيمت الصلاة يستحب قضاؤها بعد ذلك. قال ابن قدامة: فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك. وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها، لما روي عن قيس بن قهت قال: رآني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. قالوا: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وإن أخرها إلى وقت الضحى كان أحسن. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقضيهما من الضحى إذا هي فاتته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. وبهذا ينتهي المجلس الثالث من مجالس عمل اليوم والليلة، ويليه بإذن الله المجلس الرابع وفيه بقية الأعمال التي تكون في وقت الفجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب، مع منصت احفظ وقتك.